إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة النار. وبعد أيها الأخوة الكرام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح له: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي رواية أو فليصمت. الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، رحمة لنا، رحمة للبشرية، وجهنا إلى كل ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمور، صغير الأمور وكبيرها، حقيرها وعظيمها. وجهنا هذا الرسول العظيم الذي بعثه الله رحمة لنا للبشر للإنس وللجن، هذا الرسول وجهنا إلى كل خير وإلى كل فضيلة وإلى كل عمل صالح بحيث نتوفق في حياتنا الدنيا وفي أخرانا. من هذه الأمور التي وجهنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الذي ذكرته والذي يقول فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هو يخاطب الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. نحن بحمد الله من الفئة المؤمنة بالله واليوم الآخر. يخاطبنا هذا الرسول العظيم فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. هذا الإنسان يجب أن يقول خيرا، لم يخلق ليتكلم بالفواحش وبالمنكرات وبكل ما يصيب الرب سبحانه وتعالى. هذا اللسان خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون وسيلة للطاعات، وسيلة للقربات، لكي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لكي تفيد به الناس، لأن منفعة الناس مقصد رئيسي من مقاصد الإسلام. فإذا الرسول يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، كما ذكر في الرواية. هذا الأمر الذي وجهنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن نجعل ألسنتنا تنطق بالخير، تتكلم بالخير عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات جاء أحد الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابي اسمه سفيان بن عبد الله الثقفي، جاء إلى الرسول وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أتكفني بأمر أعتصم به، أريد أمرا أتمسك به أعتصم به ألجأ إليه. فقال له: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. ثم سأل هذا الصحابي الرسول سؤالا آخر، قال له: ما أكثر ما تخاف عليه؟ أنت رسول من الله، تعرف الخير والشر، وتعرف ما في الدنيا وما في الآخرة، ما أكثر ما تخاف عليه أنا كمسلم، كمؤمن بك، كمسلم معك، ما أكثر ما تخاف عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام تقول الرواية أنه أخرج لسانه، قال له: أخرج أنتك، وقال له: أكثر ما أخاف عليك هذا. إذا هو سأله: ما أكثر ما تخاف عليه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام الرواية تقول أنه مسك بلسانه وقال له هذا. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام وجه هذا الصحابي إلى أمرين. الأمر الأول قال له: قل ربي الله ثم استقم، يريد هذا الصحابي كلمة جامعة، يريد أمرا جامعا، يريد كلمات قليلة لكن أجرها عظيم. وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أمرين. الأمر
الأول قال له قل ربي الله ثم استقر، عليك أن تقول أن الله ربي، الله معبودي سبحانه وتعالى، الله هو الذي أتجه إليه، الله إلهي. هذا الأمر الأول الذي يجب أن تقوله وتنطقه وتتلفظ به. الأمر الآخر أن تستقيم على هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة وحدها ما تكفي، إنما لها تبعات. صحيح أننا يجب أن نقول أشهد أن نتشاهد أن نتشاهد أن الله واحد، ونحن نشهد بأن الله واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر لا ينجينا وحده عند الله يوم القيامة، بل هذه الكلمة لها مستلزمات، لها توابع تلحقها أشياء. من أبرز هذه الأشياء هي الأعمال، هناك جملة أعمال يجب أن تقوم بها حسب الوقت وحسب الزمان وحسب المكان، لكل وقت الأعمال ولكل زمان الأعمال ولكل مكان الأعمال ولكل وقت من الأوضاع أعمال ألزمك في هذا الكتاب. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كلمة الجامعة، قال له قل ربي الله ثم استقر، إذا وجهه إلى أمرين، هو أن ينطق بسم الله وأن يذكر الله وأن يقول إن الله واحد أحد، ووجهه نفس الوقت إلى أن يقوم بالأعمال الصالحة التي تجعله مستقيما. لأننا نقول نحن اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة في كل صلاة في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. فإذا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وجه هذا الصحابي فقال له قل ربي الله ثم استقم على أمر الإسلام، على نهج النبوة، على شريعة الإسلام، على ما جاء في القرآن، على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، استقم على هذه الأمور لأن هي منشأتك في الدنيا وفي الآخرة. إذا هذا هو الأمر الذي الأول الذي وجه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي. ثم تعالى هذا الصحابي أراد أن يعرف ما الذي يخاف الرسول على هذا الصحابي، فقال ما أكثر ما تخاف عليه، أنت رسول تعرف ما الذي يمكن أن يكون خطرا عليه، ما الذي يمكن أن يكون أكثر صعوبة عليه، فسأله ما أكثر ما تخاف عليه، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما أخاف عليك هو لسانك، هذا اللسان الذي قد يوردك موارد السمك وقد يجعلك في جنات النعيم. إذا هذا اللسان يمكن أن يجعلك تفوز بجنة الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يجعلك تسقط في مهاوي جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وضح لنا أن الكلمة التي يمكن أن يقولها الإنسان يمكن أن تؤدي به إلى جهنم وفي قعر جهنم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح إن الرجل ليتكلم بالكلمة من فضل الله لا يرى بها بأسا فتهوي به في جهنم سبعين قريبا، ويقول سلم يظن ان لا باس بها، كلمة بسيطة يظن انها لا قيمة لها، لكن هذه الكلمة نتيجة غضب الله سبحانه وتعالى وقصة الله، فإذا به تهوي به في جهنم سبعين قريبا، يعني يبقى ينزل في هذه الجهنم مدة سبعين سنة وهو ينزل حتى يصل إلى قعر جهنم هذه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا أن أي كلمة يمكن أن نقول يمكن أن يكون وراءها إثم عظيم، وزر عظيم، معصية عظيمة، فيجب أن ننتبه إلى ألسنتنا. وفي نفس الوقت هناك كلمات إذا قلتها فإنها يمكن أن تجعلك تدخل الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا وحذرنا إلى كلا الأمرين. إذا نحن كمسلمين يجب أن ننتبه إلى ما يمكن أن يخرج من ألسنتنا لأننا محاسبون. مرة من المرات معاذ بن جبل رضي الله عنه كان إلى جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وحدثه الرسول حديثا طويلا، ومن كل الأشياء التي حدثها الرسول لمعاذ بن جبل يعني إن الناس يدخلون جهنم، فقال له معاذ بن جبل يا رسول الله هو مؤاخذون بما تقوله ألسنتنا؟ قال له تكلمت يا معاذ، وهل يكف الناس على منافرهم وفي رواية على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكف الناس على منافرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهذا الصحابي وكثير من الصحابة أن هذا اللسان يمكن أن يجعلك تدخل الجنة ويمكن أن يجعلك تدخل النار، فعليك أن تحرص أن تعرف ما هي الأمراض وما هي المعاصي التي يمكن أن يقع أو أن تقع بها ألسنتنا لنتجنب هذه المعاصي ويجب أن نعرف ما الطاعات وما الأمور التي يمكن أن تجعل ألسنتنا تدخل الجنة. لذلك أنا سأتعرف في هذه الخطبة إلى بعض أمراض اللسان وما الأمور التي يجب أن نتجنبها ونبتعد عنها لكي نبتعد عن جهنم ولكي نفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. أول أمر ومن أخطر الأمور التي يمكن أن يقع بها اللسان ويمكن أن تولد الإنسان وارثة تهلكة هو الكذب. الكذب خطبة شنيعة تتنافى مع الإيمان والإسلام لثبات الإيمان. فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في حديث صحيح له سئل عن الرجل يمكن أن يقع في بعض المعاصي عن الخمر فقال يمكن أن يشرب الخمر عن الزنا ما يمكن أن يزني لكن سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل ابن الخلاف. فإذا الكذب يتنافى تنافيا كاملا مع الإيمان ومع الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الكذب فقال إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كتابا. يعني إن الرجل يبدأ بالكذب ثم يصبح يتحرى الكذب حتى في النهاية يكتب عند الله كتابا. وكذلك الرجل يصدق ويتحرى الصدق ثم يكتب عند الله صديقا. وإن من أعظم الكذب هو الكذب على الله سبحانه وتعالى. أن تكذب على الله سبحانه وتعالى ومن أظلم الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ليس هناك إنسان يرتكب إثما أعظم من أن يكذب على الله أو يكذب بآياته. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يفلح الظالمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. إذا أيها الأخ الكريم عليك أن تنتبه ألا تكذب على الله. أن تكذب على الله كيف أن تقول هذا حلال وهو ليس حلال وأن تقول هذا حرام وهو ليس بحرام. إذا عليك أن تقف إلى هذه النقطة يجب أن تكون حريصا عندما تقول هذا حلال لأن الحلال ما أحله الله ولأن الحرام حرمه الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لبشر أو لأحد أن يحلل أو يحرم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى محمد عليه الصلاة والسلام ناقل عن ربه سبحانه وتعالى. فإذا الحلال والحرام بيد الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تكون منتبها إذا قلت حلال فيجب أن يكون هذا حلال من الله وإذا قلت هذا حرام فيجب أن يكون هذا حرام من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا عليك أن تكون حريصا عندما تقول عن شيء لأخيك أو تقول لنفسك هذا حلال يجب أن تتأكد من أن الإسلام قد أحل هذا وإذا قلت هذا حرام فيجب أن تتأكد من أن الإسلام قد حرم هذا. فإذا لم يعد إلى الرسول أو إلى القرآن ليتأكد من أن قوله مطابق لقول الله ولقول الرسول فيقول قد اطلع على الله سبحانه وتعالى وليس من تفكير أنه قد وقع في مرتبة عظيمة من الوزر ومن الحزب ومن المعصية وبالتالي سيكون عقابه كبيرا عند الله سبحانه وتعالى وفي نار الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي يجب أن ننتبه إليه بالنسبة للكذب هو أن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا الرسول الكريم هذا الرجل العظيم الشريف يجب أن تحرص أن تنسب إليه ما صح عنه وأن لا تنسب إليه ما لم يصح عنه. وفي نفس الوقت عليك الا تكذبه وان تتبع سنته لان الله سبحانه وتعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فاذا علينا ان نتبع الرسول في كل ما امر وفي كل ما نهى عليه الصلاه والسلام وفي كل ما سنى لان هذا الرسول الكريم مامورون باتباعه من الله سبحانه وتعالى حتى يقودنا الى الجنه ويبعدنا عن النار عليه الصلاه والسلام. الأمر الثالث في مجال الكذب هو أن لا تكذب على أخيك المسلم لأن الكذب صفة من صفات المنافقين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا اؤتمن خان. فإذا هذه ثلاث صفات يقتصد بها المنافق، وإذا ارتكب النصف واحدة منها فإنه يكون قد وقع في خطبة من خطب النفاق. الأمر الآخر الذي هو من أمراض اللسان والذي نهانا الله عنه سبحانه وتعالى هو الصغية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ينهانا عن السخرية، يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالمسلم قد يسخر من أخيه المسلم لأنه هو قوي، الأول قوي والثاني ضعيف، الأول غني والثاني فقير، الأول متعلم والثاني جاهل. لكن هذه مقاييس ليست هي الأصل في التفرقة بين المسلمين، فقد يكون الأخ الآخر أفضل عند الله منك الذي تسخر منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فإن هذا الأخ الذي تسخر منه فقد يكون أفضل عند الله منك، لأنه يتقي الله ويخشى الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. لكن في الأصل عليك أن لا تسخر من أخيك المسلم، لأن أخاك المسلم هذا التقى معك في الله وفي طاعة الله وفي الإيمان بالله وفي الإيمان برسول الله وفي الإيمان بالقرآن الكريم، فعليك أن لا تسخر منه لأنه أخوك بالأصل. وهذه السخرية هي نزغ من الشيطان وهي معصية يجب أن تنتبه إليها وتبتعد عنها. الأمر الثالث هي الغيبة. إذا الله سبحانه وتعالى يقول: لا يغتب بعضكم بعضا. إذا هناك أمر من الله سبحانه وتعالى بأن الغيبة محرمة وينهانا عن هذه الغيبة. ثم يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه وهو حي؟ طبعا هو يتخجل يقرأ الإنسان أن يأكل لحم أخيه، فكيف يأكله وهو ميت؟ فكرهتموه. فإذا الله سبحانه وتعالى يبين أنكم تكرهون أن تأكلوا لحم أخيكم وهو ميت وتكرهونه، فإذا عليكم ألا تقوموا بهذا الفعل في الحياة الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة من المرات قال لصحابته: أتدهون مرغيبا؟ فالصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. إذا الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. فجاء أحد الصحابة وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان ما أقول فيه؟ قال: إن كان ما تقول فيه فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه فقد بلغت. فإذا الرسول يوضح لنا أن الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكرهه، إذا كان هو يكره هذا الشيء فهذه هي الغيبة. فسأل هذا الصحابي: إذا كان هذا الأمر فيه، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك قد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بلغته. مرة من المرات عائشة رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية كذا وكذا، تريد انها قصيرة. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر اذا مزجته. يعني ان هذه الكلمة انها كلمة بسيطة لكنها عظيمة في الاسم وعظيمة في المعصية. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لها عظم هذه المعصية وكبر هذه المعصية. اذا ارتكبت انسانا مسلما فعليك ان تكفر عن هذه المعصية، تكفر بان تتوب عن هذه المعصية مباشرة اولا، ثم تشتهد بان تذكر محاسنه في المجالس التي ذكرته بها في السوق، والا قد والا فانك تكون قد ارتكبت اثما عظيما. اذا ايها الاخوه الكرام، هذه هي بعض امراض اللسان، السهر والغيبه وبنفس الوقت السخريه، وهي من الامراض التي تاكل الحسنات، ويمكن ان تورد الانسان موارد التهلكه، ويمكن ان تورده تكسبه اثما عظيما. فعلينا ان ننتبه الى هذه الامراض ونتجنبها، وهذه بعض امراض اللسان وافضلها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعد، فيا ايها الاخوه الكرام، هذه بعض الامراض التي تاكل الحسنات، ويجب ان ننتبه اليها ونحرص على ان لا نفرط في حسناتنا، بل يجب ان نحرص على ان نكسب الحسنات. جاء احد الصحابه الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لقد كثرت شرائع الاسلام عليك، فحدثني بشيء اتشبث به. اذا هذا الصحابي وجد ان شرائع الاسلام يظهر انه كان بسيط، وكان يتثقل مما يمكن من تفريعات شريعه الاسلام، فقال له: لقد كثرت علي شرائع الاسلام، فحدثني بشيء اتثبت به. فالرسول عليه الصلاه والسلام، لانه الحكيم، لانه الخبير بالنفوس وبصحابته العليم بما يمكن ان يوجهه الوجهه الصحيحه، قال الرسول عليه الصلاه والسلام لهذا الصحابي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اذا الرسول وجهه انه هذا الامر الذي تتشبث به عليك ان يكون دائما لسانك رطبا بذكر الله، لان اللسان الذي لا يذكر الله كانه يجد، كانه يصبح عودا، يصبح خشبه. اما اذا الانسان ذكر الله فان هذا اللسان يستمر رطبا بذكر الله. فاذا ايها الاخوه الكرام، الكلمه السيئه خارجه والكلمه الحسنه خارجه، فعليك ان تحرص على ان تخرج الكلام الطيب. لذلك ربنا يقول: كل عبادي يقول الذي احسن ان الشيطان ينزل بينهم. كل عبادي يقول الذي احسن، لديك كلمتان احداهما حسنه والاخرى احسن، عليك ان تختار في مخاطبه اخيك الكلمه الاحسن. يجب الا تتهاوش في مخاطبه، في اختيار اجمل الكلمات واحسن الكلمات في مخاطبه اخيك. هذا هو الذي يؤذي مرتبتك، هذا الذي يعطيك اجرا، هذا الذي يعينك على الوجب ان تختار الكلمات الحسنه في حق اخيك في مخاطبه الناس. كل عبادي يقول الذي احسن ان الشيطان ينزع بينهم. فاذا علينا ان نختار الكلمات الطيبه التي نتعامل بها والتي نتحدث بها والتي نخاطب بها غيرنا واخواننا، لكي نقرب قلوبهم، ولكي لا نجعل الشيطان دورا في النزع بيننا وبينهم وفي التفريق بيننا وبينهم. وايضا مما يعلي مرتبتك ويكثر اجرك ويكثر حسناتك هو الذكر المستمر لله سبحانه وتعالى. فقد ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح له لاحد الصحابه، قال: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ قالوا الصحابي: فلا يا رسول الله. فقالوا: لا حول ولا قوه الا بالله، هي كنز من كنوز الجنه. فهذا كنز، انت الان اذا قلت لك: والله في كنز في ولايه كذا، انت تسرع اليه وتذهب اليه، اتذهب ماشيا اذا لم يكن اليك سياره. الرسول يدلك على كنز كنوز الجنه، هذا الكنز اخلد وابقى واكثر ذكر، وهو في ميزان حسناتك ان تقول: لا حول ولا قوه الا بالله، اي انه لا ملجا ولا قول ولا تغيير الا بيد الله سبحانه وتعالى. هناك حديث اخر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. هاتان الكلمتان هما خفيفتان على اللسان، ما اطلقهما. الانسان يتكلم في اليوم عشرات الساعات، عشرات الدقائق يتكلم فيما لا يفيد، فيما لا يعود عليه بفائده ولا على غيره.
ما يكتفي بشيئا. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، هاتان كلمتان ايضا اثبتان الى الله سبحانه وتعالى يحبهما الله سبحانه وتعالى، بنفس الوقت هما ثقيلتان في ميزان حسناتك يوم القيامه. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في حديث اخر: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. كانت له هذه الكلمه عدل عشر رقاب ومئة حسنه. ونفس الوقت ما جاء انسان باحسن مما قال الا من زاد عنه في عدد المرات. فاذا ايها الاخوه في الكرام، سيئاتنا كثيره واصوات الخير عظيمه، وعلينا ان ننتبه السنتنا بحيث نجعلها تقول الحق وتقول الخير وتبتعد عن الكذب وتبتعد عن السخرية وتبتعد عن الغيبة وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتقول الخير ونقول فيها الخير لإخواننا لكي نأخذ عن الحسنات ونبتعد عن السيئات. الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان. اللهم انا نسألك الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك من سلامة ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.